ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفي في هذه الحلقة القائد عبد العزيز آدم الحلو، نائب القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان. كوماندر عبد العزيز، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا أستاذ الرشيد، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا.
قائد عبد العزيز آدم الحلو، يمكن صدر قرار من قيادة الجيش الشعبي في الأيام الأخيرة بتعيينك نائب للقائد العام وإعفائك من مهمة رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي. الصحافة والمسؤولين في الخرطوم اعتبروا ده يعني مؤشر على انقسامات داخل الجيش الشعبي وإخصائك من قيادة الجيش الشعبي، القيادة العملياتية للجيش الشعبي. ماذا تقول في هذا الخصوص لمستمعي راديو دبنجا؟
أقول للمستمعين راجعوا نص القرار أو إعادة قراءة البيان مرة أخرى، لأن البيان يتحدث عن تكليف عبد العزيز آدم الحلو كنائب للقائد العام للجيش الشعبي، نفس الوقت تعيين وتكليف اللواء جوجوت مكوار رئيسا لأركان الجيش الشعبي لتحرير السودان. وهذه ترتيبات داخلية عادية في أي تنظيم حي ونشط وفاعل. أما بخصوص تمنيات المؤتمر الوطني وسدنته أن تكون هنالك خلافات، فهذا غير صحيح. أؤكد أن الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان هو متماسك أكثر من أي وقت مضى، وهو بأفضل حالا من وبما لا يقاس مع المؤتمر الوطني الذي يعاني هو نفسه من الخلافات الداخلية. وجميعكم قد شهد قرارات إقالة عبد الرحيم محمد حسين، علي عثمان، محمد طه، نافع علي نافع، عبد الجاس، وإلى غير ذلك. والذي يعاني من الخلافات والانشقاقات هو تنظيم المؤتمر الوطني وليس الحركة الشعبية.
طيب القائد عبد العزيز، يعني أنت كنت في قيادة عمليات الصيف الساخن هذا العام، يعني كيف تقيم ما حدث على المستوى العسكري؟ هل فعلا استطاعت الحكومة حسم التمرد كما تقول، وهل صمدت قوة الجبهة الثورية والجيش الشعبي في مواجهة هذا الهجوم؟
لقد نجحت قوات الجبهة الثورية والجيش الشعبي في جنوب كردفان في النيل الأزرق وفي دارفور في سطح الهجمة وإفشال حملة الصيف الساخن، وقد انقلبت الآية واستلم الجيش الشعبي زمام المبادرة في جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق. وبدلا عن تحقيق قوات الدعم السريع لأي انتصارات، فإن قوات الجيش الشعبي قد حافظت على مواقعها في المناطق المحررة، وبل توسعت واستطاعت أن تحرر مناطق أكبر وأوسع مما كان عليه الوضع قبل بداية الصيف.
طيب قوات الدعم السريع هي كانت الأداة الرئيسية للمؤتمر الوطني في عمليات الصيف الساخن، لماذا تم استبعاد الجيش السوداني يعني من وجهة نظرك؟
هذا نفسه دليل أزمة في داخل المؤتمر الوطني وتنظيم المؤتمر الوطني، أن هذا التنظيم وقيادته الممثلة في البشير قد فقدت الثقة في قوات الجيش السوداني والدفاع الشعبي التي كانت تدافع عن الخرطوم طيلة 25 سنة الماضية. ولكن بسبب الوهن والضعف وفقدان الدافع للقتال لدى قوات الجيش السوداني بسبب الظلم وبسبب ضيق المعيشة وبسبب إدراك هذه القوات لطبيعة النظام الظالم، فإنها قد فقدت الدافع وفقدت أي حافز للقتال دفاعا عن البشير وعن المؤتمر الوطني وسدنته. فلذلك استعان به قوات الدعم السريع، إلا أنها باءت بالفشل، خاصة أن الجيش السوداني نفسه وخبراته الطويلة التي دامت أكثر من 60 سنة في قتال الوطنيين وفي الحروب الأهلية كلها قد ضاعت هباء، ولا يمكن لقوات الدعم السريع التي أنشئت على عجل أن تتمكن من القضاء على حركات التحرر الموجودة في جبال النوبة، في دارفور، في النيل الأزرق.
طيب قائد عبد العزيز، يمكن في سؤال حول، وأنت القائد أيضا لقوات المشتركة للجبهة الثورية، يعني ما بعد عمليات أم روابة وكرشولة لم نسمع عن هذه القوات مرة أخرى، هل ما زالت هذه القوات المشتركة موجودة وهل تقوم بعمليات؟
طالما أن الجبهة الثورية موجودة وسياسيا فإنها موجودة كذلك عسكريا، وأن القيادة العسكرية المشتركة للجبهة الثورية ما زالت في موقعها، وأن هذه القوات بعد أن أدت دورها في عمليات مشتركة صيف 2013 التي قادتها حتى أم روابة، فإنها قد رجعت للتقييم، تقييم التجربة، رغم نجاحها الكامل إلا أن هناك حوجة لإعادة التدريب والتنظيم وإعادة التشكيل حتى تقوم هذه القوات بدورها بصورة أفضل وأقوى مما حدث في تجربة 2013.
طيب أيضا النظام يتهمكم بأنكم تتلقون الدعم من حكومة الجنوب رغم أوضاع الحرب الموجودة الآن في جنوب السودان.
هذا غير صحيح، وأن حكومة الجنوب نفسها هي في وضع بتاع حرب، وفي نفس الوقت ليس لديها من الموارد ما تدعم به حركات التحرر في شمال السودان. نحن في الجيش الشعبي لتحرير السودان نعتمد على أنفسنا اعتمادا كاملا، ونتحصل على كل إمداداتنا من قوات المؤتمر الوطني ومن جيش البشير ودفاعه الشعبي، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأننا في فترة الخمس سنوات الماضية كنا نواصل القتال، وكما تسمعون في وسائل الإعلام قد استولينا على كميات كبيرة من العتاد، الأسلحة، الزخائر، العربات، وكل المؤن الضرورية للحرب.
طيب رئيس النظام الفريق البشير ظل يردد أنه سيصلي العيد في كاودة، فهل سيحقق أمنيته في العيد القادم، في عيد الأضحى القادم؟
أنا أقول له أن كاودة ليست مسجداً، كودة ليست كعبة، كودة ليست بيت الله الحرام حتى يصلي فيها. كودة محروسة بشعبها رجالا ونساء، محروسة بجيشها الشعبي المدجج بكل أنواع الأسلحة. لا أعتقد أن البشير سيحقق هذه الأمنية المريضة، هذه الأمنية الغير سليمة. عليه أن يذهب ويصلي في الحوش أو في أي مسجد بجوارنا، ولكنه عمليا سوف لا نستطيع أن ندخل كودة إطلاقا.
طيب أنا دارك أتكلم معك عن الأوضاع في جبال النوبة، يعني أنتم في المناطق المحررة، يعني دارينك تكلمنا عن الأوضاع الإنسانية بعد 5 سنوات من اندلاع الحرب في هذه المناطق.
في الواقع أن النظام قد منع المنظمات الدولية من توفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمحتاجين في جبال النوبة، ولكن نجد أن المواطنين والسكان المناطق المحررة في جبال النوبة يلجؤون للزراعة والاعتماد على النفس، إلا أن الطيران والغارات العسكرية تستهدف هذه المزارع وتستهدف المراعي، حرق المراعي، وتستهدف كذلك الثروة الحيوانية من الأبقار وكل أملاك المواطنين، فهنالك معاناة. ولكن ما يتبقى من الحريق ومن العدوان الذي يقوم به طيران النظام وقواته وميليشياته كافي لأن تستمر الحياة على حد الكفاف.
طيب يعني إذا ده كان الوضع الإنساني، أنتم كيف يعني نظمتم إدارة المواقع المناطق المحررة؟ هل هناك إدارة؟ هل هناك يعني كيف تديرون هذه المناطق وهي مناطق شاسعة جدا؟ يعني
هناك إدارة مدنية كاملة بقيادة حكام في جنوب كردفان جبال النوبة، هناك الحاكم سايمون كارلو كومي ومساعديه ونوابه من أمثال العميد ياسين ملاح عن مناطق غرب كردفان وسليمان جبونة. لديه مجلس سكرتيريين من 11 سكرتير أو ما يسمى بوزراء، ولكن نسمي هذه الأقسام ديبارتمنتس أو إدارات. على رأس كل إدارة هنالك سكرتير، هنالك جهاز قضائي كامل تحت قيادة النقيب مولانا كودي عبد الرحمن هانيلا، وهنالك سكرتير للشؤون القضائية، وهنالك نائب عام، وهنالك محكمة عسكرية، محكمة عليا للاستئناف وغيرها. هذا في جبال النوبة. في النيل الأزرق هنالك حاكم للإقليم ومثل في شخص الرفيق زايد عيسى زايد ومساعديه ونوابه والسكرتاريين، بالإضافة للمحافظين في منطقة جنوب كردفان. هنالك أكثر من 12 محافظ ولديهم إدارات وجهاز إداري كامل. كذلك في النيل الأزرق هنالك 4 محافظين بإداراتهم. فهنالك تنظيم كامل والحياة تسير بصورة عادية والعدل موجود، هذا الشرطة والنيابة العامة وكلها موجودة.
طيب أنا دايرك يعني تدي المستمع كوماندر عبد العزيز فكرة عن التعايش بين المجموعات المختلفة في مناطق الحركة، باعتبار أن النظام يلعب على وتر التوترات القبلية والإثنية وكذا. يعني الأوضاع عندكم كيف وأنتم مناطقكم فيها ناس من كل الإثنيات ومن كل القبائل؟
جنوب كردفان زاخرة بالتعدد والتنوع العرقي والثقافي والديني واللغوي. هنالك النوبة، هنالك العرب مسيرية وحوازمة، هنالك قبائل من دارفور الفلاتة، وكل هذه القبائل موجودة وفي تحت إدارة الحركة. هنالك تعايش سلمي وهنالك سلام كامل، سلام اجتماعي كامل، وهنالك ترابط وتعايش بالرغم من سياسات النظام القائم على فرق تسد، إلا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان استطاعت أن تفوت الفرصة على النظام، وخاصة مع قبيلة المسيرية، حيث تم تحييد المسألة بتاعت القبيلة والدين تماما في العلاقات بين القبائل، ولم يحصل أي عدوان من قبل النوبة على المسيرية أو المسيرية على النوبة منذ بداية الحرب حتى اليوم. هنالك تبادل للمصالح وتعايش وتراحم بين هذه المجموعات. أما قيادة الحوازمة التابعة للمؤتمر الوطني فإنها قد تابعت سياسات النظام، ولكن لدينا محاولات عديدة ونجحت في تحييد جزء كبير وكسبهم لصالح مشروع السودان الجديد. قد تبقى جزءا آخر من الحوازمة في صف قوات النظام كدفاع شعبي وميليشيات إلى غير ذلك، ولكننا ساعين ولدينا جهود كبيرة من أجل كسب الحوازمة وتمليكهم الحقيقة بأن الحركة الشعبية ليست عدو، النوبة ليس عدو، المسيرية ليس عدو لهم، ولكن الظالم هو نظام الخرطوم المؤتمر الوطني وليس النوبة. أو
فاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفي في هذه الحلقة القائد عبد العزيز آدم الحلو، نائب القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان. تحدثنا عن الأوضاع العسكرية وعن الأوضاع في جبال النوبة، وأود أن أنتقل معك الآن إلى المحور السياسي. أنت يعني مشروع إقامة الدولة السودانية فشل، أو ما يعرف ببوتقة الانصهار، فشل في إقامة السودان موحد يحفظ حقوق المجموعات المختلفة ذات الخلفيات الثقافية المختلفة والإثنية المختلفة. ماذا يمكن أن تقول لنا في هذا الجانب؟
نعم، فشل مشروع البناء الوطني والوحدة الوطنية بيرجع لخطأ النخب السياسية التي ورثت السلطة من الاستعمار في 55، وذلك لأنها قررت أن تبني وحدة السودان، أن تؤسس وحدة السودان على مكون واحد من المكونات بتاعة الوطن السوداني أو الهوية السودانية. لقد قررت أن تبني هذه الوحدة على أساس العروبة فقط، بتجاهل تام لبقية الثقافات الإفريقية وغيرها. ولذلك نجد أن مشروع بوتقة الانصهار هو جزء من الخطاب الرسمي للدولة السودانية، أو تعبير عن الخطاب الرسمي للدولة السودانية قام به بعض الأدباء والشعراء الشباب في الستينيات، ويهدف إلى صهر المكونات الإفريقية في بوتقة العروبة، وفي تجاهل تام لحقيقة التنوع والتعدد الموجودة في البلد. فلذلك فشل المشروع، لأن عملية إلغاء الثقافات ليست بالأمر السهل، لأنها ترتبط المسألة الثقافة بترتبط بالإرث التاريخي والبيئة، وعملية تكون طويلة لا يمكن إلغاءها أو التخلي عنها في لحظة من اللحظات. وعندما صاحب المسألة بعد القهر والعنف في اتجاه الثقافات الإفريقية، فإنها قد اضطرت لرفع السلاح دفاعا عن هوياتها ودفاعا عن ثقافتها. وبالتالي فإن مشروع بوتقة الانصهار كان مشروع طوباوي وخيالي، لأنه لا يقوم على حقائق الواقع، لذلك فقد اندثر واختفى.
طيب، لجأت النخبة بعد ذلك إلى الإسلام السياسي لمحاولة فرض يعني رؤيتها ومنظورها للسودان، سواء كان عبر مشاريع الدستور الإسلامي المختلفة أو تطبيق الشريعة، وأخيرا المشروع الحضاري للإنقاذ. إلى أي مدى حقق ذلك نجاحات؟ يعني
مشروع الإسلام السياسي كما ذكرت قد قامت به نفس تلك النخب التي ورثت السلطة من الاستعمار، نفس تلك القوة، قوة السودان القديم التي اعتمدت العروبة كمكون أحادي للهوية السودانية. فعندما فشلت كل السياسات والفنون، فنون الحكم ومحاولات فرض العروبة بشتى الوسائل، منها الوسائل الثقافية والإعلام والتعليم وغيره، فقد استعجلت تلك النخب نتيجة عملية الاستعراب، ولجأت للقهر والعنف لقصر العروبة على الأفارقة. وبما أن هذه النخب قد استخدمت الإسلام، ولكن هذا إسلام سياسي أيديولوجي لا علاقة له بقيم الإسلام الحقيقية التي نعرفها في مناطق أخرى، لأنهم بذلك قد قاموا بإعلان الجهاد لتقسيم الشعب السوداني، تقسيم أراضي السودان إلى فسطاط إسلام وفسطاط كفر، وأعلنوا الجهاد على النوبة في 1992، وذلك بواسطة 6 من هيئة علماء السودان. وقد اعتبروا جبال النوبة فسطاط كفر، وأحلوا الدماء وأموال كل النوبة الموجودين في مناطق الحركة الشعبية، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غير ذلك. وتشاهد الآن ما يجري باسم الإسلام في دارفور من إبادة، حيث تم إبادة أكثر من 600,000 نفس وقتلهم معنويا وحسيا، قتلهم حسيا إبادتهم، وذلك باسم الإسلام وباسم الشريعة وباسم الجهاد. وهذا ما يتم في النيل الأزرق، وهذا هو الذي تم في جنوب السودان مما دفع جنوب السودان للاستقلال. وأنا أرى أن هذا المشروع سينتهي إلى تقسيم السودان وتفتيته نهائيا، ولذلك يجب أن تكون هنالك كوابح لوحدة السودانيين لمنع تمدد هذا المشروع الأحادي، النظرة الأحادية للهوية السودانية والثقافة السودانية.
طيب كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الدولة المنحازة؟ يعني هل نرفع كلنا السلاح أم أن هناك وسائل أخرى للتصدي لهذه السياسة؟
هذه الدولة السودانية تحتاج لتفكيك وإعادة تركيب، لأنها قد تحولت إلى وحش كاثر لا يفرق بين أحد من السودانيين. إنه قد أعلن الجهاد على النوبة والفور والزرقة عموما، وقد التفت أخيرا إلى العرب أنفسهم، ذلك لأنه أعمى ويسير من غير هدى ومن غير عقلية راشدة توجه خطاه. فلا توجد حيلة سوى تفكيك هذا النظام أو هذه الدولة وإعادة تركيبها من جديد لضمان استمرارية السودان ككيان سياسي جغرافي موجود على الخارطة بتاعت العالم، وفي نفس الوقت ضرورة استخدام كل الوسائل من الوسائل العسكرية في كما هو ما يصير حاليا في الهامش، ومن وسائل الانتفاضة السلمية، لأنه قد وجه سلاحه حتى للشباب الطلاب العزل في الخرطوم في سبتمبر 2013، ليس لسبب إلا لأنهم يطالبون بحقوق مشروعة وبسيطة. فإنه صار لا يفرق بين الأفارقة أو العرب والمسلمين، فلذلك يجب تكامل كل الوسائل من الكفاح المسلح كوسيلة مقدمة إلى الانتفاضة الشعبية في المدن، إلى العصيان المدني، إلى الاعتصامات وغيرها، زائدا الحصار الدبلوماسي والضغط الدبلوماسي ومحاولة كسب المجتمع الدولي إلى صف التحول، وكذلك عبر التفاوض وتفكيك النظام كذلك بالطرق السلمية. فإننا نجد أن هنالك ضرورة لوحدة كل السودانيين، لأن تقسيم السودانيين ومحاولة فرق تسد هي محاولة زائفة، وأن ما يجمع السودانيين هو المواطنة وهو الإنسانية والمشتركات الثقافية الكثيرة نتيجة للتعايش الطويل الذي تم في إطار هذا السودان.
طيب القائد عبد العزيز، سؤال أخير، يعني مشروع السودان الجديد بعد ما حدث من انفصال لجنوب السودان وما يدور الآن في جنوب السودان، يمكن يعني في شكوك أصبحت حوله، ماذا تقول للسودانيين بشأن مشروع السودان الجديد؟ هل هذا المشروع ما زال حيا أم أن هذا المشروع اندثر مع انفصال جنوب السودان وأن هناك حاجة لمشروع جديد؟
تجربة جنوب السودان يجب أن لا تكون مقياس، لأن النظرية، نظرية مشروع السودان الجديد التي تقوم على مبادئ الحرية المساواة والعدالة ما زالت قائمة، وهي مبادئ خالدة وسامية. وهنالك فرق بين هذه الشعارات وهذه المبادئ وبين التطبيق. فشل التطبيق في جنوب السودان لا ينتقص من قيمة مشروع السودان الجديد، وأن مشروع السودان الجديد ما يزال حيا، فإنه لا خيار للسودانيين غير التمسك بهذا المشروع لحل مشاكلهم إذا كانوا في جنوب السودان أو إذا كانوا في الشمال. فأنا أقول بأن هنالك إمكانيات لوحدة عادلة، هناك إمكانيات لسلام عادل ودائم في السودان، هناك إمكانيات لإقامة دولة الرفاهية الاجتماعية في السودان، ولكن على أساس مشروع السودان الجديد، وأن مشروع السودان الجديد ينادي لإعادة بناء السودان على أسس جديدة من العدالة والمساواة والحرية، في تحييد تام بالنسبة للدين، وذلك عبر فصل الدين عن الدولة، في اللامركزية التامة أجل تمكين شعوب من أجل حلحلة قبضة السلطة المركزية على جهاز الدولة، وتمكين شعوب الأقاليم المختلفة من إدارة شؤون مناطقهم، التوزيع العادل للثروة، عملية تمثيل كل الهوامش والأقاليم في السلطة المركزية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار بشكل جماعي يراعي مصالح كل المناطق. فلذلك إن هذه الشعارات وهذا المشروع ما زال حيا، وأنه ينتظر التطبيق، ولا خيار لنا غير هذا أو للشعب السوداني غير التمسك بهذا المشروع ومحاولة تطبيقه وتنفيذه.
القائد عبد العزيز آدم الحلو، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.